بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدب. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7، ضرب موسى بالحجر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وهذا الحديث من الأحاديث التي يهنأ بها المحدثون الذين تطمئن قلوبهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمون عقولهم وراء النقل ولا يقدمون عقولهم على النصوص. وأما أولئك الفريق الذين هم أذناب المستشرقين، أو قل الإسرائيليون الجدد أو اليهود الجدد بتعبير أدق، يستشكلون مثل هذه الأحاديث ويقولون: موسى يأتي حجر ويأخذ ثوبه ويسر. في رواية عند البخاري كما سيأتي بنا قال: فقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه، قام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه، ونحن مطمئنون إلى صدق رسول الله، إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا إشكال. فمتى جاء النقل وثبت بالمعايير التي قررها أهل الحديث، فالنفس تهنأ به، إذ أن العقل يعمل من وراء وراء. ورحم الله إكره الراسي لما قال: لما تأتي النقول وتجول في ميادين الكفاح، تطير العقول على أسنة الرماح. وتلك الحكمة التي يقولها شيخ الإسلام وذكرتها مرارا وتكرارا: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. هذا الإسناد فيه لطيفة مضت معنا ولكن انقطعت عنا من زمن. لطيفة هذا الإسناد سمة شهيرة جدا في صحيح الإمام مسلم، نصصنا عليها وتعلمناها في الدروس الأول، ثم طبقناها كثيرا على أسانيد كثيرة. اللطيفة هي أن من يخبرني باللطيفة، تفضل يا بلال، أن هذا الإسناد من صحيفة همام ابن المنبه، ومن سمات صحيح مسلم أنه نقل من نسخ حديثية ومن صحف حديثية وقعت له، فكان دقيقا جدا رحمه الله تعالى. ولذا قال هنا عن همام بن المنبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال همام في صحيفته، فبقي محافظا على أدوات التحمل. ثم قال: فذكر أحاديث منها. لماذا قال فذكر أحاديث منها؟ حتى يشعرنا بأن هذا الحديث من صحيفة همام. قال: فذكر أحاديث عديدة، ومن بين هذه الأحاديث هذا الحديث. فهذه صيغة استخدمها باضطراد مسلم في صحيحه لما نقل من صحيفة همام. وهذا الحديث بالإسناد وبألفاظه وحروفه في صحيفة همام بن منبه برقم 61. أما شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد فهو بلديه النيسابوري محمد بن رافع القشيري وهو ثقة عابد. وأما عبد الرزاق فهو ذاك الإمام صاحب التصانيف الشهيرة وعلى رأسها المصنف وله تفسير مطبوع وله أمال مطبوعة، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ متقن تغير بأخره. وأما معمر فهو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عمرو البصري، أصله من البصرة فنزل اليمن وبعد فترة أراد أن يرجع إلى بلده فقيل وثقوه لا تخرجوه من اليمن فزوجوه وبقي في اليمن ولم يخرج منها، فاستفاد من همام واستفاد منه عبد الرزاق، فكان حلقة وصل بين تابعي جليل وبين منهوم علم وهو عبد الرزاق، فيسر الله له هذا العالم الذي جاء من البصرة. وأما همام فهو التابعي الجليل همام بن منبه بن كامل الصنعاني وهو ثقة. هذا الحديث فيه تكرار، مسلم كرره بحروفه وبإسناده وبألفاظه في كتاب الفضائل في آخر الصحيح برقم 155، وبوب عليه النووي باب من فضائل موسى عليه السلام. وذكرنا في دروسنا في سمات الإمام مسلم أن مسلما لا يكرر الأحاديث إلا عند الضرورة، وإلا فسمته العامة في صحيحه أنه يحشد الألفاظ والطرق في مكان واحد. وهذا الحديث يستفاد منه جواز الاغتسال عريانا كما استنبط منه الإمام البخاري، ويستفاد منه أيضا أن في هذا فضيلة لموسى عليه السلام، ففضيلته أن الله عز وجل برأه من كلام يهود من اتهامهم وإيذائهم له. ولذا ورد في بعض الأحاديث كما سيأتي معنا في طريق في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في أواخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالبراءة كانت في مثل هذه القصة. ومسلم في كتاب الفضائل لما ذكر فضائل موسى أورد هذا الحديث كما معنا كما بالطريق واللفظ هو ثم أورد لفظا آخر يعيننا على الفهم. وكذلك ألفاظ البخاري في صحيحه تعطينا مزيدا من فوائد على الحديث. وإن أردنا أن نستخلص الفوائد من البخاري ماذا نفعل؟ من يذكر لي ماذا نفعل؟ ننظر إلى تبويباته، ننظر إلى تبويباته. ففقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تبويباته، ولذا قطع وكرر خلافا لمسلم ما قطع الحديث وما كرر الحديث إلا للضرورة والحاجة. والتكرار أمر مستثنى عند مسلم في منهجه في صحيحه لا يقع إلا للضرورة، بخلاف البخاري فإنه كرر الأحاديث كثيرا قد تزيد في بعض الأحيان عن 5 أو 6 مواطن، ويستنبط من كل موطن فائدة يضعها تحت باب كذا باب كذا باب كذا. فمن أراد أن يستفيد الفوائد من متون الحديث فليجمع أولا تبويبات الإمام البخاري ولا سيما أحاديث الأحكام. هذا الحديث الأحكام فيه قليلة وإنما هو خبر وقصة، ولذا مسلم وضعه في فضائل موسى عليه السلام وفي الاغتسال عريانا. مسلم أورد بعد هذا طريقا آخر بسنده إلى عبد الله بن شقيق، إذ أننا لما نصل إن شاء الله إلى هذا الطريق ندرس إسناده. قال أخرجه على إثر الطريق التي قرأناها أعادها وكررها، ثم أخرج الحديث بسنده إلى التابعي الجليل عبد الله بن شقيق قال أنبأنا أبو هريرة قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا. لماذا كان يغتسل وحده؟ لأنه كان حييا. إذن قد يكون الاغتسال بني إسرائيل مع بعضهم بعضا قد يكون مباحا في شريعتهم، ولكن سبب اغتسال موسى عليه السلام أنه كان رجلا حييا. قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا. قال: فكان لا يرى متجردا، لا يرى وقد تجرد من ثيابه، فكان لا يرى متجردا، فوضع ثوبه. قال: فقال بنو إسرائيل: إنه آدر، إنه آدر، فيه علة. آدر أي علة منفوخ الخصيتين، علة يعاد بها الرجال، لا تكمل بها فخولة الرجال. قال: إنه آدر. قال: فاغتسل عند مويه، كان في أصل شجرة كما ورد في بعض الحديث، ماء يسير، رأى أن هذه شجرة السرب وهذا الماء جاهز في ماء قليل عند الشجرة نظيف، فتجرد من ثيابه واستظل بالشجرة ونزل ليغتسل عند هذه الشجرة. قال: فاغتسل عند مويه، تصغير ماء، فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى. فسعي الحجر ليس من كثرة الماء ولا من غزارته، وإنما آية من آيات الله، ولذا ناسب أن يكون هذا اللفظ عند فضائل موسى. قال: فانطلق الحجر يسعى، وأتبعه أي عليه السلام بعصاه يضربه، ثوبي حجر، ثوبي حجر، أنزل الحجر منزلة من يعقل، لأنه عمل عمل من يعقل، عمل عمل الإنسان، أخذ الثوب وفر، فعامله معاملة من يعقل، فخاطبه وناداه كأنه يعقل، فناداه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل. إذن قوله هنا في الحديث قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، هذا صفة عامة، لكن ذكر بني إسرائيل فيما بعد المراد بهم الملأ قسم، وليس المراد كل بني إسرائيل، كقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، المراد قالت مجموعة من الأعراب، ملأ من الأعراب، قسم من الأعراب. هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه في مواطن، في ثلاثة مواطن، وبوب عليه في أحاديث الأنبياء وقال باب منه، وفي كتاب التفسير قال باب لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وأيضا ذكره في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، قال: ومن تستر فالتستر أفضل. فكانوا يغتسلون عراة بنو إسرائيل، كان الواحد منهم يغتسل عريانا، أما موسى عليه السلام فكان يتستر فهذا أفضل. ولفظه في كتاب الأنبياء لفظ الإمام البخاري أخرجه بسنده إلى الحسن ومحمد وخلاف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا. كان رجلا حييا ستيرا، الحياء يولد ألا يظهر الإنسان عورته. كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، لا يرى أحد شيء من جلده. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما إبرس، إما في الجلد وإما في أشياء في بدنه فيها عيب، وإما آفة، وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها. إذن متى فر الحجر؟ لما فرغ وانتهى وخرج من الماء مقبلا على ثيابه ليأخذها. وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه. هذا رواية البخاري. فقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه. ضرب منصوب على ايش؟ على فعل محذوف. فطفق موسى يضرب ضربا. فطفق موسى يضرب ضربا. وطفق بالحجر ضربا بعصاه. فوالله إن بالحجر لنبدا، أي آثار الضرب. فالحجر مشى، لبس، قام ولبس ومشى وخوطب وتأثر بالضرب. هذه أمور خمسة عمل فيها الحجر معاملة البشر، عمل فيها الحجر معاملة البشر. والحجر، وهذا يؤكد قول من قال أن التسبيح حقيقي، وإن شيء إلا يسبح بحمده، أن التسبيح حقيقي. ويؤكد ذلك إنه إيش؟ حجر الأسود سودته خطايا بني آدم. فإذا كان الخطايا سودت الحجر، فما بالكم بقلب البشر؟ ماذا تفعلوا به؟ والحجر الأسود ترى أسود في الظاهر لنا، وأما من ذكر في تاريخ المكة، وهذا استطراد لا يعني لا صلة له بالدرس لكن من الفائدة الشاردة، من ذكر وفصل في بناء الكعبة عند انهدامها الحجر أبيض، وما زال أبيض في غير القسم الذي نراه، ما زال الحجر أبيض في غير القسم الذي نراه، فهو أسود في القسم الذي نراه فقط. والحجر له رأس فقط، له رأس ظاهر، وأما ما حواليه فليس هذا هو الحجر. الإطار هذا كله ليس هو الحجر. ومن دقق في الحجر ورسومات الحجر المذكورة في رسومات علمائنا الأقدمين والمحدثين منهم من المطلعين يعلمون أن الحجر فقط رأس مدبب، فمن أراد أن يزد عليه أو أن يقبله عليه أن يحفظ كثيرا. الناس اليوم جلهم ممن لا يعرف هذه الفائدة لا يقبلون الحجر، لكن يقبلون إيش؟ الإطار والمعجون الذي قد عجن بطيب والوضع حول الحجر. قال فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه. هذا قول من؟ هذا قول أبي هريرة كما صرح به مسلم في روايتنا. ولكن في رواية البخاري هذه هذا ماذا تسمى؟ فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. أدرجت مع اللفظة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن كيف أذوه؟ كيف أذوه؟ أذوه هكذا. ولا يلزم أن الإيذاء محصور في هذا الوجه، لكن هذا من الإيذاء. وقد ورد بإسناد قوي عن علي أنه أوذي بشيء آخر كما سيأتي معنا في الدرس إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذه الطرق أو بهذه الألفاظ، ولكن فهمنا أن موسى عليه السلام ما كان يظهر الاغتسال، ما كان يغتسل معهم حياء، وهذا قد يفيد جواز الاغتسال في شرعهم عراة مع بعضهم بعضا، ولا سيما أنه مر بهم وهو عارب، فلو كان الأمر حراما ما فعل، ما مر بهم. وقد يقال إن رؤيتهم له كانت فجأة وما كانت الحسبان، هو يركض وراء الحجر ولم ينتبه إليهم فرأوه. ويبقى الأمر على الاحتمال، ما هي شريعة بني إسرائيل؟ يبقى الأمر على الاحتمال، وإنما نجزم جزما من خلال مجموع ما ورد من أحاديث وآثار أن الأعاجيب كانت في بني إسرائيل، بل قد صح إن الأعاجيب كانت في بني إسرائيل. وهذه من الأعاجيب التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وثبتت بالأسانيد الصحيحة، وليست من الأحاديث التي يتكلم فيها أهل العقول الذين لا يتقنون الصنعة الحديثية ولا يعرفونها فيردون مثل هذه الأحاديث بعقولهم. فردنا لعقولهم أحب وأهنأ وأمرأ إلى نفوسنا من ربنا لما قرره أهل الصنعة الحديثية من قواعد راسخة ثابتة تفخر بها البشرية اليوم. الكفار يفخرون، رجل اعتنى الناس بأخباره وبأقواله وأفعاله وتقريراته، وقام علم دقيق جدا وقام تراث كبير لهذا الرجل، وما كان ذلك كذلك إلا بتوفيق من الله عز وجل، وإلا من باب أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه. فمن باب حفظ القرآن حفظت السنة. القرآن فيه إجمال وفيه إبهام، فجاء القرآن فجاءت السنة مفصلة مبينة مخصصة مقيدة كما يقول أهل العلم فيما لا يخفى عليكم. نأتي الآن إلى شرح النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. فيه قصة موسى عليه السلام، وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك.
ونحو ذلك يدخل فيه أشياء كثيرة جدا، مثل التطبب. حتى قد استأنس بمثل هذا الحديث أنه يجوز النظر إلى المرأة، تنظر إلى عورة المرأة إن كان في بدنها شيء من عيب قد لا يرضى به الزوج، فتكشف شيئا منه لامرأة حتى تخبرها به. وكذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء من الأشياء، من الأمراض أو من التهم وما شابه، فلو وجد برص خفيف في امرأة والزوج الخاطب لا ينظر إليه ولا يجوزه ينظر إليه، لكن لو أنه طلب أن تنظر إليه امرأة ثقة تنقل إليه الخبر، لا أرى حرجا في كشف مثل هذا استنادا على مثل هذه القصة. فكشف العورة بالتطبب والحاجة حتى لا يقع غش ولا يقع تدليس، لا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله. هذا يدخل تحت قول الشارع ونحو ذلك. فالرجل الأصل فيه أن يستر عورته، والعورة سوءة، الكشف يسيء لصاحبها، ولكن عند الحاجة يجوز. والحاجة كما تعلمون عند الأصوليين دون الضرورة، عندنا حاجيات وهي فوق الترفيهيات وتحت الضروريات. الشيء الضروري إن لم يتحصل يهلك صاحبه، والشيء الحاجي إن لم يتحصل يدخل عسر على صاحبه، فهو فوق الأمر الترفيهي التحصيلي ودون الأمر الضروري. فهذه الحاجيات الحمد لله يجوز فيها كشف العورة في حالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك. نعم.
قال فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة، وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك،
كما تبين معنا لا يجوز للرجل أن يكشف عورته إلا على زوجه أو ما ملكت يمينه كما تقرر معنا في الباب السابق. نعم.
قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح، كما قدمنا في الباب السابق أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر الحاجة، والله أعلم.
هذه المسألة ذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى صار فيها حرمة التعري في الخلوة من غير حاجة، وبالتالي إن انتهت الحاجة فالكشف حتى في الخلوة يكون للحاجة، فمتى انتهت مقدار الحاجة عدنا واستصحبنا حكم الأصل. وقلنا هذا فقها، إن قبلنا فنقبله فقها ولا نقبله رواية. فالرواية لو أردنا أن ننظر إلى مثلا الحديث الذي سبق في هذا الباب، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، هل يصح الاستدلال به على مثل هذه الصورة؟ لا، هذا تعسف وبعيد أن يقال يحرم الرجل أن ينظر إلى عورته في الخلوة من باب إيش؟ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، اللفظ بعيد، واللفظ لا يتحمل مثل هذا الاستنباط، اللفظ ضعيف ولا يتحمل مثل هذا الاستنباط. الأحاديث قلنا الأحاديث الواردة حديث بريدة فيه أبو البندق وهو ضعيف ورواه عنه زيد بن الحباب وهو أيضا فيه شيء. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلسين وملبسين وقال وأما المجلس، لا ذكر مجلسين وذكر من بينهما أن تحتبي في ثوب يفضي بصرك إلى عورتك، أن تحتبي، نهى النبي أن يحتبي الرجل، أن يجلس الرجل مجلسا يحتبي فيه بثوب يفضي ببصره إلى عورته. هذا اللفظ إيش؟ في حرمة الرجل، نظر الرجل إلى عورته من غير حاجة. وهذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنالك حديث آخر أيضا هو ضعيف فيه إنما نهينا أن نرى عوراتنا، فهذا الحديث ضعيف. وفي أثر عن عكرمة قال اختتن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بالفأس فصرف بصره عن عورته. وهذا النقل أولا هو مرسل من قول عكرمة، وقول ابن رشد في كتاب بيان التحصيل يقول إنما فعل إبراهيم عليه السلام ذلك تكرما، وقال إذ لا حرج في أن ينظر الرجل إلى عورته. فالنظر الذي فيه يعني فيه حاجة أو حتى لو دعت الحاجة لمثل سباحة لمثل حر وما شابه، أنا أرى أن الأمر واسع في ذلك، أنا أرى أن الأمر واسع في ذلك، والله تعالى أعلم. الروايات التي فيها التصريح ضعيفة، ولذا من كلام ابن القطان رحمه الله تعالى قال هل يجوز للرجل النظر إلى فرج نفسه من غير حاجة؟ قال كرهه بعض الفقهاء، قال ولا معنى له، ولعله لم يرد بالكراهة إلا أنه ليس من المروءة وإلا فلا مانع من جهة الشرعي. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذا اختيار النووي، ولكن ابن القطان نازعه وبعض الفقهاء ينازعوه ويقولون هذا من باب فقط الكرامة ومن باب المروءة، من باب المروءة ومن باب الكرامة، والله أعلم. تفضل. حديث حكيم بن حزام بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، من جده في هذا السند؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، من جده في هذا السند؟ من ألف في أهل العلم من أهل العلم في من روى عن أبيه عن جده؟ قلنا مرة من؟ ابن قطلوب ألف كتابا وهو مطبوع، وألف العلائي الوش المعلم في من روى عن أبيه عن جده، مفقود محفوظ اختصار له واختصره ابن حجر كما ذكر تعجيل منفعة. قال الله أحق أن يستحيى منه، قال الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يتجمل له. هذه كلمة أحق أن، هل هي من باب الكمال، من باب السنة، من باب الندب، من باب الوجوب؟ تحتاج إلى استقراء هذه العبارات حتى ندقق فيما ماذا تفيد مثل هذه العبارات، والله تعالى أعلم. طيب نعود إلى كلام النووي رحمه الله،
قال وموضوع الدلالة من هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل في الخلوة عريانا، وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا، والله أعلم.
مسألة شرع من قبلنا شرع لنا أم لا مسألة وقع فيها خلاف، والمسألة بالتفصيل لها حدان ووسط، والحدان متفق عليهما والوسط مختلف فيه. فإن ورد في شرع من قبلنا ما يؤيده شرعنا فهو شرع لنا بشرعنا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، فالأضحية من شريعة من قبلنا وهي شرع لنا لورودها في شرعنا. والحد الثاني عكس هذا الحد، أن يرد شيء في شرع من قبلنا ويرد في شرعنا ما يناقضه أو ما يعارضه فهو ليس شرعا لنا، كتوبة بني إسرائيل إذ أمرهم الله تعالى بقتل أنفسهم، وقد ورد في شرعنا حرمة أن يقتل الرجل أخاه أو أن يقتل الرجل نفسه. وكذلك كما مر بنا في كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم من خبر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النجاسة كانت إذا جاءت على ثوب رجل من بني إسرائيل كان يطهرها بقطعها لا بغسلها، وقد جاء شرعنا برفع الآثار عنا، فهذا ليس شرعا لنا. وأما ما ورد في شرعنا أنه من شرع ما من شرع من قبلنا، ولم يرد في شرعنا ما يؤيده ولا ما يعارضه، فهذا وسط وقع خلاف فيه بين العلماء. فالمالكية والحنفية في كثير من تطبيقاتهم الفروعية يرون أن شرع من قبلنا شرع لنا، فيقولون مثلا لو أن رجلا رآه آخر وكان في الرمق الأخير من الحياة، وكان ينزف دم، وكان في مكان مقتل منه سكينا مثلا، وسمعه يقول قتلني فلان قتلني فلان، فهل يؤخذ بقوله أم لا؟ فمذهب المالكية يقولون يؤخذ بقوله بناء على قصة البقرة، فلما ضرب وقام قال قتلني فلان ثم عاد فمات، فبناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا يقتل هذا به. وأما سائر الفقهاء وهذا مذهب المحققين منهم يقولون ما ورد في شرعنا على أنه شرع من قبلنا فلا يكون من شرعنا إلا بما يؤيده وإلا بقرائن. ومن احتج بمثل هذا الحديث لم يعتمد عليه فقط، وإنما اعتمد على غيره أولا، وثانيا قالوا مثل هذا الموطن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مقام التشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر، والموطن موطن تفصيل، فلو كان هذا ليس شرعا لنا لكان لفهمنا من ضميمة ذكر القصة بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتعقب ولم يتعقب. فموطن الاحتجاج بمثل هذه القصة في مثل هذا الأمر مؤيدات قد تفهم من السياق وقد تفهم من الخارج، قد تفهم من السياق وقد تفهم من الخارج. وأما الأصل عند المحققين من أهل العلم أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يأذن بمشروعيته، والله تعالى أعلم. هذه خلاصة كلام علماء الأصول في شرع من قبلنا. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.
لا يخفى علينا أن إسرائيل هو يعقوب، وأن بني إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، وأن اليوم المحتلون الموجودون في فلسطين ليسوا إسرائيليين وليسوا من بني إسرائيل، وكثير منهم من الأعاجم أنسابهم دخيلة، فيحرم تسمية النصارى بالمسيحيين إذ المسيح بريء منهم، ويحرم أيضا تسمية اليهود بالإسرائيليين إذ إسرائيل عليه السلام بريء منهم. هم يفرحون بقولنا عنهم إسرائيليون ويصرون على تسمية أنفسهم بأنهم دولة إسرائيل، ونحن نقول يهود ولا نقول إسرائيليين. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وكان هو قوم. النبي أخبرنا كثيرا عن قصصهم، ومن بين هذا الإخبار هذه القصة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعهم، وكان موسى عليه السلام يتركه تنزها واستحبابا وحياء ومروءة، ويحتمل أنه كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا، وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا،
ولسيما أهل الترفق، ولسيما من يكونون على الشواطئ وفي السباحة وما شابه، تساهل كشف العورات للأسف أصبح كثيرا. والقصد النووي رحمه الله في زمنه التساهل في كشف العورات للحمامات كان شهيرا، حتى أن الشاطبي نقل عن ابن العربي المالكي في العارضة عارضة الأحوال الشخص جامع الترمذي قال هل يجوز دخول الحمام في زماننا؟ لماذا قال ابن العربي هذا؟ بشيوع انتشار العورات الحمامات. فالشاطبي نقل كلامه في الموافقات، أخبرونا ماذا قال؟ قال أخشى أن يأتي يوم على المسلمين تكون مجتمعاتهم كالحمامات في زمن ابن العرب، تكون مجتمعاتهم كالحمامات في زمن ابن العرب المالكي رحمه الله. ولذا قرر الإمام الشاطبي أن المعصية إن كانت طارئة وليست بكبيرة ولا تؤثر على أصل من أصول الدين، وكانت المصلحة متحققة وهي الظاهرة، فلا يجوز أن نمنع المصلحة الحقيقية الظاهرة من أجل مفسدة طارئة في الطريق لا تنفك عن المصلحة المتحققة. وهذا فقط. وإذا لمنعنا الرجل أن يأتي لهذا الدرس حتى لا يجلس، حتى لا يرى امرأة متبرجة مثلا. المصلحة ظاهرة في طلب العلم، وهذا شيء طارئ، مفسدة طارئة تمضي، مفسدة طارئة تمضي، هكذا حالك في ذهابك للجمعة وللجماعة. فلا يجوز أن لا نعرف مراتب المصالح ومراتب المفاسد. وهذا هو علم المقاصد، هذا هو علم المقاصد، علم مقاصد الشريعة، فقه ترتيب التعارض بين المصالح والمفاسد. ولعل الله عز وجل يسر لنا في دورات مركز الألباني كلمة في فقه المقاصد، ونفرد ذلك في مجموعة من المحاضرات، أسأل الله أن يسر ذلك. نسمع.
قال: والشورة هي العورة، سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كسفها، والله أعلم. قوله أنه آدر هو بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء مخففتين. قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين،
أي بعلة، بداء، بنفخ غير طبيعي، يعني كان يقعون فيه في عيب في جلده، في عيب في بدنه وما شابه. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فجمح موسى عليه السلام بإثره. جمح مخفف الميم معناه جرى أشد الجري،
الجمح جمحة الفرس، إذا اندفعت بقوة وخلصت نفسها من ماسك لجامها، جمحة الفرس الاندفاع بقوة مع محاولة الهروب من ما هو أمامه أو التجاوز عما يمنعه من المواصلة في السير أو في الركض. نعم.
قال: ويقال بإثره بكسر الهمزة مع إسكان الثاء، ويقال أثره بفتحهما، لغتان مشهورتان تقدمتا. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى نظر إليه، هو بضم النون وكسر الضاء، مبني لما لم يسمى فاعله،
أي حتى نظر إليه الناس، حتى نظر إليه، حتى نظر إليه من هم حواليه من بني إسرائيل.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم،
وليست العبرة بالناظر، العبرة بأن يكشف ما بدا منه، ولذا قال حتى نظر إليه، حتى يبرع، حتى نظر إليه، حتى تتم البراءة التامة. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فطفق بالحجر ضربا، هو بكسر الفاء وفتحهما وفتحها لغتان،
طفق وطفق. نعم.
معناه جعل وأقبل وصار ملتزما لذلك. ويجوز أن يكون أراد موسى صلى الله عليه وسلم بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر، ويحتمل أنه أوحي إليه أن يضربه لإظهار المعجزة، والله أعلم.
هو معامله كما قلنا معاملة العاقل في النداء والضرب، لأنه رآه قد أقبل، وقد يكون أنه فعل هذا من شدة تأثره نجرا معه بشأنه، ولنا كلمة بعد قليل حول هذا الأمر.
قال: قوله إنه بالحجر ندب، هو بفتح النور والدال، وهو الأثر، والله أعلم.
وكان أبو هريرة يؤكد ذلك ويكرر ذلك ست مرات أو سبع مرات كان يكرر ذلك رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الحقيقة فيه فوائد جليلة وفوائد كثيرة تعرض لها أهل العلم، والنووي أتى على بعضها في شرحه في كتاب الفضائل. فمن الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث: أولا، ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال وصبرهم عليهم، فالشيطان له نصيب من كل واحد، حتى من الأنبياء والصلحاء والعلماء والفضلاء، ونصيبه من هؤلاء أن يؤلل الناس عليهم، أن يؤلل الناس عليهم وأن يتكلموا فيهم وأن يؤذوهم. فاستفدنا من هذا الحديث أن الأنبياء متكلم فيهم، وقد تكلم في نبينا صلى الله عليه وسلم في
في حادثة تتزلزل لها الجبال والواحد منا والله لا يتحمل ذلك. فكلنا كما تعلمون في عرضه والجهال والسفهاء يتكلمون كما فعل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام في هذه الحادثة. ومنها جواز النظر إلى العورة عند الضرورة من مداوات أو براءة من العيوب أو إثبات البراءة كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس إليه مما لا بد فيه من رؤية البصر. وأيضا يفيد إباحة التعري عند الاغتسال بحيث يأمن أعين الناس وإن كان التستر أفضل كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وفيه جواز الحلف على الأخبار كما ثبت عن أبي هريرة فكان يحلف أن هنالك ندب أو أثر في الحجر فهذا فيه جواز حلف الأخبار. وفيه معجزة لموسى عليه السلام وهي مشي الحجر وقيامه ولبسه الثوب ومشيه وتأثير الضرب فيه فهذه من المعجزات التي أجراها الله عز وجل لموسى. ونحن نثبت المعجزات وهذا الحديث أصلا خرج على خلاف المألوف والعادة فإنكاره بالمألوف والعادة هذا فتح لباب إنكار المعجزات والكرامات. والمعجزات والكرامات فيها لفت نظر للبشر أن الله الذي خلق هذه الأشياء على هذا القانون فهذا القانون بيده فله سبحانه أن يعطل هذا القانون متى شاء فله أن يجعل البشر يسكت والجماد يتكلم والعكس. فالذي يفهم ويدرك المراد من ذلك وأن ذلك إنما كان بقدرة الله فحسب فلا يستبعد شيئا. ولذا قال الشاعر وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا تبدلن كلامه. وفي هذا الحديث دلالة على أن الله تعالى كمل الأنبياء خلقا وخلقا. ولذا قال الإمام النووي في فضاء الأنبياء فيما يأتي معنا قال ولا التفاتة إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض الآهات إلى بعض أنبياء الله عليهم السلام بل نزههم الله تعالى من كل عيب ومن كل شيء يبغض القلوب أو يبغض العيون أو ينسر القلوب. انتهى كلام النووي. ومنه ما قلناه من أن التمييز قد يقع في الجماد كالحجر ونحوه وعلى هذا يحمل تسليم الحجر بمكة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وحنين الجزع له حتى النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وترك الخطبة عند الجزع حن سمع صوت حنين له. وفي رواية صحيحة قال فتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه قال فسكت ولولا أنه فعل ذلك لبقي حنينه إلى قيام الساعة. فانظروا إلى رأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى حب الجمادات له كيف أن الجمادات أحبوه فما ذلكم بالبشر. وفيه أن إذا موسى عليه السلام المذكور في القرآن في سورة الأحزاب إنما كان بهذه القصة. وقد أخرج ابن منيع في مسنده والطبري ابن أبي حاتم في تفسيريهما بسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 534 عن ابن عباس عن علي قال صعد موسى وهارون الجبل فما تهرب فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته كان علينا منك وأشد حبا فآذيه بذلك. فأمر الله تعالى الملائكة فحملته فمرت به على مجالس بني إسرائيل حتى علموا موته. قال الإمام ابن جرير في تفسيره وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أي في معنى إيش لا تكون كالذين آذوا موسى إذا بني إسرائيل لموسى قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن بني إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذى به فبرأه الله مما آذوه به وجائز أن يكون ذلك كان قيلهم إنه أبرص وجائز أن يكون ادعائهم عليه قتل أخيه هارون وجائز أن يكون كل ذلك لأنه قد ذكر كل ذلك أنهم قد آذوه به ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله عز وجل إنهم آذوا موسى فبرأه الله مما قال. وعلق عليه حافظ الحجر بقوله وما في الصحيح أصح من هذا أي المروي عن علي أي القصة التي معنا قال ذلك أصح. قال لكن لا مانع أن يكون للشيء سببا فأكثر كما تقدم تقريره أكثر من مرة. هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة. تقضي وقت حتى نأتي بالبرد اليليه طيب نأتي بالبرد اليليه نقف عند الأسماء الحديد. كما نرى أن هذا الحديث ما هي صلة قوية بالحديث التي قبله ما هي النظر العورة ثم جواز كشف العورة عند الاغتسال ثم رجع إلى وجوب أن يأتي الرجل يفضي عورته ثم هذه الأبواب الباب الثالث وهذا الباب الذي سيأتي معنا الآن كلها لا أصلة لها لا من قريب ولا من بعيد في كتاب الحيض مع أنه مبوب عليه في كتاب الحيض في كتاب الحيض وقلنا هذه التبويبات من أين من الشراح وكان ينبغي أن تهمل التبويبات على وضع الإمام مسلم أصلي للكتاب. لكن باب فيه ذكر عملي لحفظ الله عز وجل وهذه سنة كونية شرعية حفظ الله فيها نبيا.
رواية الحسن عن هريرة ما لها؟ وهذا مذهب الجماهير عن رواية الحسن عن أبي هريرة وهذه جاءت مشفوعة. والبخاري لما يأتي في إسناد فيه نقد لا يحذف لكن مسلم يحذف أو يبهم. لما تأتي مثلا رواية اللهيعة مجموعة مع غيره في الصحيح يقول قال فلان وفلان وآخر ويمشي فمسلم إما يحذف وإما يبهم عن عم. وهذه من تطبيقات المناهج مناهج العلماء في الحديث والله تعالى أعلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة. قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك.
نلفت النظر إلى الإسناد السابق. الإسناد السابق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وفي نسخة ابن خير الإشبيلي من صحيح مسلم وقلنا هي أدق نسخة خطية على وجه الأرض من صحيح الإمام مسلم نقلها من خط الإمام مسلم في نسخة ابن خير أخبرنا معمر وليس فيها حدثنا معمر فيها أخبرنا معمر. وهل من فرق بين أخبرنا وحدثنا؟ الأمر عندكم عند مسلم في فرق وذكرنا الفرق أكثر من مرة وذكرني بهذا الفرق قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. هنا هذا الإسناد قبل أن أتكلم عن رواته بالتفصيل هذا يسمى عند العلماء مرسل صحابي. هذا الإسناد يسمى عند العلماء مرسل صحابي. لماذا يسمى مرسل صحابي؟ لأن صحابي الحديث وهو جابر لم يدرك القصة فممكن صحابي يروي قصة أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد سمع هذا الحديث أو هذه القصة من صحابي آخر. لما صحابي يقول لنا اغتسل النبي عريانا فأخذ وكذا اغتسل النبي وميمونة ما أدراه هل رآه هذا مرسل. من الذي أخبرت؟ زوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فمرسل الصحابي حجة لأن الصحابي يروي عن صحابي. مرسل الصحابي حجة فالصحابي إن لم يكن قد شاهد القصة ولكن يكون قد سمعها من صحابي آخر والصحابة كلهم عدول ولذا مرسل الصحابي حجة. فجابر بن عبد الله صحابي هذا الحديث لم يشهد بناء الكعبة
لم يشهد بناء الكعبة ولا سيما أنه أنصاري. فأخبره بذلك رجل أو قد يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، لكنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي وعباس ذكر قصة. ولذا قلنا هذه هذا مرسل، قلنا هذا مرسل. نأتي الآن كم صحاب كم شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد؟ تفضل من هم؟ إذن لمسلم رحمه الله أربعة شيوخ أو أربعة شيخة أو أربعة مشايخ، ولا يقال مشايخ، الشيخ لا يهمل، همز الشيخ خطأ لغة وشرعا لأن الياء أصلية. فلمسلم أربعة شيوخ أو مشايخ في هذا الإسناد. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه ثقة حافظ مجتهد قريب الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن حاكم بن ميمون وهو البغدادي الثمين وهو صدوق عندما وهم. ثم الإسناد الثاني باب التحويلة إسحاق بن منصور الكوسج وهو مروزي وهو ثقة ثبت، ومحمد بن رافع القشير النيسابوري تقدم معنا في الإسناد السابق وهو الرابع عبد الرزاق في الإسناد السابق وقلنا عنه ثقة عابد. الآن أين يلتقي الإسنادان؟ أين يلتقي الإسنادان؟ هذا خالد عند ابن جريج. ما اسمه ابن جريج؟ تفضل. عبد الملك ابن عبد العزيز ثقة كان يدلس ويرسل وتدليسه قبيح، كان يدلس عن ضعفاء ومتركين. هل دلس في هذا الإسناد؟ انظروا لصيغة التحدد وصيغة عن أم قال أخبرني؟ أخبرني. فتدليسه مأمون في هذا الإسناد لأنه قال أخبرني. هذا الطريق هذا اللفظ لفظ من؟ اللفظ المسوق، لفظ الإسناد الأول والإسناد الثاني، لفظ الإسناد الثاني، وهذا من تدقيق الإمام مسلم. وبودي لو أن طالب علم أخذ هذه الأسانيد ففصل لفظ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وفصل لفظ محمد بن حاتم وفصل لفظ إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع ويبحث ويخرج بنتائج عملية حتى يرى كم الإمام مسلم تعب وما هي دقته الشديدة المتناهية. فهذا أمر مقدور عليه ولا سيما من خلال النظر في إيش؟ في كتب أقرب شيء لمثل هذا العمل أي كتب؟ مستخرجات. أقرب شيء كتب المستخرجات. لماذا؟ لأن صاحب الاستخراج يتجاوز مسلم ويروي عمن هو في طبقته عن شيخ مسلم أو إن لم ينفرق عن شيخ شيخه وهكذا، هذا يسمى المستخرج. قال اللفظ لهما لإسحاق محمد. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. هنا عبد الرزاق روي عن ابن جريج. كم روي عن ابن جريج؟ اثنان، محمد بن بكر بن عثمان البرساني صدوق يخطئ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة مصنف حافظ متقن. ابن جريج قلنا ثقة فقيه فاضل كان يدلس ويرسل. عمرو بن دينار المكي ابو محمد الجمحي مولاه ثقة ثبت. هذا الأستاذ الذي يليه. نعم بالاستقراء بعض الصحابة روى عن بعض التابعين. جل روايات الصحابة عن التابعين آثار وأخبار ورسيما عن كعب الأحبار، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقل من القليل، ويعرف ذلك من خلال استقراء كتاب نجوة السامعين في من روى من الصحابة عن التابعين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالصحابة ما كانوا يأخذوا عن التابعين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يأخذون إيش؟ آثار. وأمر الآثار من قديم، هذا يفيدنا في أن أمر الآثار من قديم
يتوسع فيها ويتساهل فيها ما لا يتساهل في المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا. فالتهديد والوعيد في الكذب على رسول الله. أما في شأن الآثار الأمر واسع، ومتى يدقق في الآثار؟ لما تنفرد بسنة، لما يكون فيه شيء غريب وما شابه يدقق فيها. ومن فحص أثرا فلم يثبت عنده فينبغي أداء لأمانة العلم أن يذكر ضعفه. الله أعلم. نعم.
قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الشجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤيا بعد ذلك اليوم عريانا.
هذا يسمى، هذه الحادثة تسمى عند علماء الحديث إرهاقات النبوة، الأشياء التي سبقت النبوة. الله عز وجل يهيئه ليش؟ لكي يكون نبيا، فحفظه قبل أن تنزل عليه الرسالة، قبل أن يأتي جبريل إليه. الله عز وجل تكفل بحفظه، ومن حفظ الرجل ألا تظهر عورته. إذا الإمام أحمد لما كان يجلب في فتنة خلق القرآن قال: كنت أتوجه لله بأن لا تكشف عورتك. هو يضرب لا يسأل من هذا، لكنه يسأل ألا تحل سكة في سراويله وألا تكشف عورته، لأن العورة تسيء الحلي وصاحب الدين وصاحب الخلق. هذا الإسناد شيخ مسلم على خلاف عادته سماه ولم يكنيه، والعادة أنه يكنيه. لماذا يكنيه مسلم؟ لماذا يسميه؟ تفضل. أبو خيثمة النسائي أكثر مسلم جدا من الإخراج عنه. كم رواية أخرج مسلم عن أبي خيثمة؟ تفضل أخ أحمد. 1540، 1450، 1681 رواية أخرج مسلم عن أبي خيثمة، و1540 أخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. فمسلم أكثر جدا من أكثر المشايخ الذين أخرج عنهم أبي خيثمة. نسمع مثل روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي ثقة فاضل، زكريا بن إسحاق مكي ثقة رمية بالقدر، عمرو بن دينار يلتقي الإسناد في مع عمرو بن دينار كما تقدم وهو مكي ثقة. الإسناد الأخير
قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه.
ومعي
قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه.
ولا تمشوا عراة. هذا يؤكد ترى كلام، يعني قد يستأنس بكلام الاختيار للشارع النووي. سعيد بن يحيى الأموي ثقة ربما أخطأ، أبوه يحيى بن سعيد بن أبان أبو أيوب الكوفي نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوق أيضا. عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفي ثقة. أبو أمامة بن سهل بن حنيف مشهور جدا بكنيته، واختلف العلماء في اسمه بين أسعد وسعيد، منهم من قال اسمه أسعد ومنهم من قال اسمه سعيد، وهو ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، لا يصح له منه سماع. هذا ماذا يعد؟ ماذا يقال فيه؟ صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية. الله أعلم. ونأتي لشرح هذا الباب في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الأسئلة التي لا أجيب عليها بل في بعض الأحيان لا أستطيع أن أقرأها. ولي مجلس خاص في الإجابة على الأسئلة موزع المواضيع في يوم الجمعة بين المغرب والعشاء في مسجد الإمام الألباني، وموضوع أجوبة درس غد حول الزواج، ولنا إن شاء الله مجلس في الإجابة على أسئلة الحج قبل الحج قبل مغادرة الحجيج الحج بقليل، ولنا درس في شرح الورقات بعد العشاء في المسجد نفسه يوم غد. صلى الله نوفق إياكم الخيرات. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حوض من عدن إلى عمان البلقاء؟ الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح، وأخرجه بقي بن مخلد في جزء مطبوع في موارده الحوض، قال حوض من عدن إلى عمان البلقاء أي البلد التي نحن فيها. وألف يوسف بن عبد الهادي جزءا ما زال محفوظا في الظاهرية اسمه الأحاديث العمانية، اسمه الأحاديث العمانية، ذكر فيها عمان وما ورد ذكره في الأحاديث النبوية. وأصح حديث في ذكر عمان هذا الحديث، أصح حديث في ذكر عمان حديث الحوض، فحوضه من عدن إلى عمان البلقاء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أحد الإخوة الفرق بين دية قتل العمد وقتل الخطأ. قتل العمد الدية تكون بديل العقد، وأما الخطأ تكون هي المطلوب أصالته، فإن طلب القتل أولياء المقتول قتلوا بإذن الإمام، وقد وقع خلاف بين العلم هل هم يتولون أو لا، مع إجماعهم أنه لا يجوز لهم القتل إلا بإذن الإمام، ومن قتل فقد أساء، لأن الذي يثبت الجريمة الإمام القاضي أو من ينوبه، ويحرم الاستئاسة عليه كما قال ابن قدامة المغني، وإقامة الحد دون إذنه. وكم من بريء قتل بحجة أنه قاتل وهو ليس بقاتل. أقول القتل العام الأصل أن يتمكن أولياء المقتول من قتل قتيلهم، فإن قبلوا العقل واستبدلوا ذلك بالدية فلا حرج، وأما القتل الخطأ ففيه الدية أصالة، هذا أصل الفرق. الفرق الثاني أن دية القتل العمد من مال القاتل فقط، وأما دية القتل الخطأ فمن العشيرة أو من الديوان، ولا يتحملها فقط القاتل. ثم دية القتل العمد تكون دفعة واحدة، ودية القتل الخطأ تكون منجمة. دية القتل العمد تكون 100 من الإبل فيها 40 حوامل، ودية القتل الخطأ لا يكون فيها شيء من الحوامل، 100 من الإبل ولا يفترض أن يكون فيها شيء من الحوامل. هذه هي الفروق بين دية القتل العمد ودية القتل الخطأ. من المعلوم أن التطيب من محظورات الإحرام، والآن حجر الأسود يطيب، وإذا باشره أو قبله المعتمر أو الحاج لا حرج في ذلك، هذا أمر لا يخطر في البال، وليس أصالة كما قلنا، ليس أصالة تفعل التطيب، وإنما تفعل السنة أصالة، كما قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وعندي كما أن الإنسان يطمع بأن يقبل هذا الحجر، أيضا لا يقل طمعا في من يريد ذلك أن تمس جبهته المكان الذي مست فيه جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيك في من يكبر حتى يذهب إلى الحج؟ الجواب في السؤال، وللأسف وللأسف نصبح كذب حتى في الحج. هل يجوز أن نقول إن بني إسرائيل هم أول من أسس شواطئ العراة في أيام سيدنا موسى؟ معاذ الله، لا نقول هذا، لا نقول هذا، لأنه هذا محتمل كما قال الشارح، محتمل أن تكون هذه أمور محرمة في شريعتهم. هل صحيح أن علي رضي الله تعالى عنه لم ينظر إلى فرجه؟ لا أعرف هذا ثابتا في صحيح السنة، ولم يكذب على أحد في الدنيا كما كذب على علي، كما قال شيخ الإسلام في كلام شهير له في كثير من كتبه، ولا سيما من هذه السنة النبوية، لم يعرف عن أحد قد كذب عليه كما كذب على علي رضي الله تعالى عنه. بعض الناس يذكرون فضاء رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره يدخل النار. هذا حديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من شهرته. الشهرة اللغوية لا الاصطلاحية. ما حكم التبول واقفا؟ قلنا ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة وقد مضى معنا هذا الباب أن النبي أتى كرامة بني فلان وبال واقفا وأشار إلى حذيفة أن تنحى عني. وما قالته عائشة كما في سنن أبي داود من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال واقفا فلا تصدقوه إنما كان ذلك على حدود علمها فحسب فهذا يؤكد أن غالب هدي النبي أنه كان يدور جالسا. وفي الأرض الرخوة إن أمن الرذاذ يجوز للرجل أن يبول قائما. ما رأيك بالسكن مع الوالدين وبرهما مع أني أخشى حين الزواج أني لا أستطيع تربية أولادي؟ لا تفكر هكذا. أنت بعد ما تزوجت تخشى من الأولاد. أنت قل أتزوج وآتي بزوجة والأبوي لا يسمعون مني ويتمم السماع من خلال زوجتي إن كانت صالحة فترشد أبوي للخير وتعاون أنا وزوجتي على إظهار الخير ونشر الخير في البيت ولو كان الخير قليلا. كثروا سوادكم بالصغار بالبنات والأولاد الصغار وأظهر الخير فيما تقدر عليه وأصر عليه. ثم لما لا يصلح ذلك كما يقولون بكل حديث حديث. أما من الآن أن تترك والديك ولا تفكر ببرهما خوفا على شيء ما يقع احظى ببر والديك لعلهما يموتا وأنت يا مسكين ما تدري. وما أقرب دخول الجنة هذه الأيام من خلال الوالدين. والمحروم من ترك بر الوالدين. ومن ترك بر الوالدين فإنه جبار شقي كما في مفهوم المخالفة من سورة مريم. فيعيش في الدنيا جبار شقي. أي نعم. فالبر من الأمور المهمة والمهمة جدا. نريد نبذة قصيرة عن تسمية اليهود بهذا الاسم. هذا ذكرته بتفصيل في كتاب السلفيون وقضية فلسطين. صلاة الجماعة واجبة في المسجد؟ الراجح نعم أنها واجبة. وقد بوب الإمام البخاري رضي الله تعالى رحمه الله بوب في صحيحه باب وجوب صلاة الجماعة. ولا حديث على ذلك لائحة كثيرة. ومن قرأ كتاب شيخ الإمام ابن القيم الصلاة وحكم تاركها يتيقن على ذلك. أفضل كتاب في أسباب النزول لا يعدل عندي كتاب في أسباب النزول ككتاب العجاب للحافظ بن حجر ويا ليته أتمه. وصل فيه إلى بدايات القرآن لعله وصل فيه إلى المائدة. يا ليته أتمه. ولكن أسباب النزول الواحدي ولباب النقول في أسباب النزول السيوطي من الكتب الجامعة. وأما المبتدئ فينظر في كتاب الشيخ مقبل رحمه الله الصحيح من أسباب النزول فقد اختصر فيه على ذكر ثابت ليس بجامع لكنه محرر كتاب محرر. أما الجامع فالكتب السابقة. ما الحكم على من يستبعد دخول أبو بكر وعمر الجنة؟ عجيب. لماذا تستبعد دخول أبو بكر وعمر الجنة وقد شرف الله أبو بكر وعمر فكان صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات إلى قيام الساعة؟ فإن استبعدت يا مسكين أو يا مسيكين على عبارة الذهبي إن استبعد دخول أبي بكر وعمر الجنة فتذكر أن أبا بكر وعمر هم ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات. فاجتمعت سنة الله الشرعية وسنة الله القدرية الكونية على تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما من سائر الناس. هذا أمر واضح لكل ذي عينين. لكن من طمس الله قلبه وأعمى بصيرته وامتلأت تصوراته بأخبار واهية صنعها كذابون ولفقها دجالون قلوبهم مليئة بالكذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يستبعد منه أن يقول مثل هذا الكلام. وكما يقولون في المثل إذا عرف السبب بطل العجب. إذا عرف السبب هذا السبب يبطل عجبنا. وأما فإننا لا نعرف أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى كيف أن الله اختار أبا بكر في القرآن وذكر ذلك في القرآن لصحبة خاصة في مهمة شاقة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. ما كان معه إلا أبو بكر. ماذا يدل ذلك؟ وهذا في كتابه ليس الأمر محتمل. ونقول هذا ذكره في كتابه عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن
إن الله معنا. فهذا أمر واضح جلي بكل ذي عينين. فمن استبعد تفضيل أبي بكر على سائر البشر هذا لا عقل عنده، لا يفهم لماذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم وأصر إصرارا شديدا على أن لا يخلفه في الإمامة في الصلاة في حياته عند مرض موته إلا أبي بكر، ماذا يستفاد من هذا؟ وعائشة تفهم ذلك، تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيس، كلام في الصحيح. ما معنى أسيس؟ يعني رقيق القلب، إن جعلته إماما فإن البكاء يأخذه ولا يفهم الناس عنه. فقال صلى الله عليه وسلم أنتن صيحبات يوسف، ما رأيت أذهب بلب الرجال منكن، فوالله إن الله لا يرضى إلا أبا بكر، إن الله لا يرضى إلا أبا بكر. ما معنى هذا؟ أمر جلي جدا واضح، إشارات عديدة. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في مرض موته، فقالت إن لم أجدك، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بأبي بكر. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، معنى قولي عليك بأبي بكر؟ يعني هو من بعده، هو الخليفة بعده. فالذي يتكلم في أبي بكر وعمر هذا لا عقل عنده، لا يفهم لا سنن الله شرعية ولا سنن الله الكونية. وكم أعجبني الإمام الدارقطني لما ألف كتابه فضل الصحابة وذكر فيه، اقتصر فيه على ذكر الآثار التي فيها تعظيم القرابة للصحابة. هنالك معادلة خاطئة آثمة في أذهان بعض الناس فيها أن الصحابة في شق والقرابة في شق، والعلاقة بين الصحابة والقرابة علاقة تضاد وعلاقة منازعة، وهذا من أباطيلهم. فالصحابة يعظمون القرابة والقرابة يعظمون الصحابة. وأختم كلمتي ومعذر الإطالة بقصة. كان ابن عباس في بداية طلبه يأخذ العلم عن زيد بن ثابت، فكان لما يخرج من مجلسه يهيئ ابن عباس لأستاذه ومعلمه زيد بن ثابت المجلس ويضع السرج ومشابه. فذات يوم لما هيأ له صعوده ناقته أو خيله فرأى يده، فقبل ابن عباس يد زيد بن ثابت، فقال زيد لماذا تفعل هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاستغفله زيد وقبل يد ابن عباس، فقال لماذا تفعل هذا؟ فقال زيد هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمودة القربى أجر، نعبد الله عز وجل بحب آل البيت، ولكن نقول أن آل البيت معظمون للصحابة وأن الصحابة معظمون للقرابة، وهم جميعا مجتمعون في تعظيم رسول الله وفي إقامة الدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.